الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وصلنا في كتاب الإمارة من صحيح الإمام مسلم إلى الباب الثامن، وهو باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية. فها هنا شيئان، شيء واجب وشيء محرم، ولا بد منهما معا. فيجب عليك طاعة ولي الأمر في غير المعصية، ويحرم عليك طاعته في معصية الله تبارك وتعالى. وقد ذكر الإمام مسلم في هذا الباب عدة أحاديث، حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة وحديث أبي هريرة حديث آخر وحديث أبي ذر وحديث أم الحصين وحديث ابن عمر، وقد وصلنا إلى حديث علي رضي الله عنه، وقرأنا منه الطريق الأولى. وأما الطريق الثانية فقال الإمام مسلم رحمة الله عليه: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب وأبو سعيد الأشج، وتقاربوا في اللفظ. قالوا: حدثنا وكيع، قال: حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن وهو السلمي عن علي رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار، وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، فأغضبوه في شيء فقال: اجمعوا لي حطبا. فإذا هذا هو السبب الذي جعل هذا الأمير يأمرهم بجمع الحطب وإيقاد النيران وأن يدخلوا فيها. وعليه فما ذكره الإمام النووي عن بعضهم أنه فعل ذلك امتحانا لهم أو كان مازحا فغير صحيح. فذكر الإمام النووي عندك في الشرح قال: وهذا الذي فعله هذا الأمير قيل أراد امتحانهم وقيل كان مازحا، والصواب ما جاء في الحديث أنهم أغضبوه فقال: اجمعوا لي حطبا، فجمعوا له، ثم قال: أوقدوا نارا، فأوقدوا، ثم قال: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلى. قال: فادخلوها. قال: فنظر بعضهم إلى بعض، فحصل اختلاف، وسبب الاختلاف هو هذه الشبهة التي عرضت لهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بطاعته، فقال جماعة منهم: نطيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعته مطلقا. وطائفة أخرى قالوا: إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من النار، ولم يستحضروا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف. وإلا لو استحضروا هذا الدليل ما كانوا تنازعوا. ولو استحضروا قوله صلى الله عليه وسلم فإن أمر أو فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، ولكنهم جاءوا بهذا القياس، جاءوا بهذا القياس وبهذا الاعتبار. قالوا إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، أي فلا يمكن أن يكون هذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فكانوا كذلك وسكن غضبه وطفئت النار. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. فيمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا الحديث إلا في هذا الموطن وبعد هذه الحادثة، ويمكن أن يكون قاله صلى الله عليه وآله وسلم قبل ذلك ولم يستحضره، ولم يستحضره. قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. وأما الحديث الذي بعد ذلك فهو حديث عبادة ابن الصامت، فأنت ترى أن الإمام مسلم ذكر في هذا الباب 8 أحاديث، الإمام مسلم وحده ذكر في هذا الباب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية، ذكر فيه 8 أحاديث. حديث عبادة مروي عنه من طريقين، الطريق الأولى هي طريق الوليد ابن عبادة، عن عبادة ابن الوليد ابن عبادة عن أبيه وهو الوليد ابن عبادة عن جده وهو عبادة. فإذا الطريق الأولى طريق من؟ الوليد ابن عبادة الذي هو أبو عبادة. والطريق الثاني هي طريق جنادة ابن أبي أمية. قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله ابن إدريس عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن عبادة ابن الوليد ابن عبادة عن أبيه عن جده قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر، هذا فيما يتعلق بك أنت، والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، هذا كله يتعلق بمن؟ ها؟ بالمبايع. وأما ما تمت البيعة عليه فلا بد أن تكون في المعروف وفي الطاعة. فإذا نفرق بين الأمرين، فإذا لا بد من التفرقة بين الأمور المتعلقة بالطائع من عسر ويسر ومنشط ومكره وذلم واستئثار، فهذا أمره هين، الأمور المتعلقة بك أنت هذه هينة. فإذا لابد من التفرقة بين هذه الأمور وبين أن يؤمر بالمعصية، فإنه حينئذ لا طاعة. فإذا لا تلتبس عليك الأمور، لا تلتبس عليك الأمور فيما يتعلق بك أنت، ظلمت، استؤثر عليك بالمال، تسمع وتطيع. وأما المأمور به أو المنهي عنه فلا بد أن يكون مشروعا. فإذا لم يكن مشروعا فلا سمع ولا طاعة. فإذا أنت ضربت، الضرب لا يمنع من السمع والطاعة، ظلمت، الظلم لا يمنع من السمع والطاعة، استؤثر عليك بالمال، الآثرة لا تمنع من السمع والطاعة، لكن الذي يمنع من السمع والطاعة إيش؟ أن يكون المأمور به معصية لله عز وجل، فهذا هو الذي يمنع من السمع والطاعة. قال الإمام النووي: قال العلماء: معناه تجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره مما ليس بمعصية، فإن كانت لمعصية فلا سمع ولا طاعة. فإذا نفرق بين الأمرين على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشة والمكره، وعلى أثرة علينا. الأثرة هو الاستئثار بالمال، أن يعطى غيرك وتحرم أنت مع أنك مستحق هذه الأثرة. فإذا على السمع والطاعة، وإيش أيضا؟ وعلى ألا ننازع الأمر أهله. فإذا تسمع وتطيع، لا ننازع الأمر أهله بالخروج. فإذا في هذا الحديث، في هذا الحديث أيها الإخوة، ثلاثة قواعد من قواعد الإمامة، ثلاث قواعد من قواعد الإمامة. القاعدة الأولى: السمع والطاعة. القاعدة الثانية: عدم المنازعة بالخروج، عدم المنازعة بالخروج. القاعدة الثالثة: القول بالحق، القول بالحق. والسعيد السعيد يعني من حقق هذه الأمور مجتمعة. فإذا تسمع وتطيع ولا تنازع الأمر أهله بالخروج عليهم، وفي نفس الوقت تقول بالحق، تنصح، فتذهب إلى ذي السلطان وتقول بالحق وبالأسلوب الحامل على قبول النصيحة وغير ذلك. وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. قال: وحدثناه ابن نمير قال حدثنا عبد الله يعني ابن إدريس قال حدثنا ابن عجلان وعبيد الله ابن عمر ويحيى بن سعيد عن عبادة بن الوليد في هذا الإسناد مثله. قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد العزيز يعني الدروردي عن يزيد وهو ابن الهاد عن عبادة ابن الوليد ابن عبادة بن الصامت عن أبيه قال: حدثني أبي قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن إدريس. قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ابن مسلم قال حدثنا عمي عبد الله ابن وهب تفضلوا قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثني بكير عن بسر ابن سعيد عن جنادة ابن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض فقلنا: حدثنا أصلحك الله. أصلحك الله يعني دعاء مناسب للمريض. ويمكن أن يدعى به في عموم الأحوال، يعني لا يختص هذا الدعاء، ما يحتاج أخي احنا بنبحث عن زبائن ما محصلين. فقلنا: حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع الله به. سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فانظر كيف كانت يعني مجالسهم، مجالسهم هي مدارسة الحديث النبوي. والذي يريد أيها الإخوة في هذا الزمان أن يكون على قدر من الثقافة الإسلامية، يعني بدون التفسير والحديث لن يصل إلى شيء، لأنه سيجد نفسه أمام بحر متلاطم الأمواج من الكتب. ولا أدل على هذا من يعني هذا الإنترنت، إذا أردت أن تبحث في موضوع معين تدخل كلمة واحدة فيخرج لك من المراجع العدد الكثير جدا. لكن كل هذا يرجع إلى ماذا؟ كل هذا مرجعه إلى الكتاب والسنة. فإذا وفر على نفسك الوقت ولا تضيع العمر، وليكن درسك ومدارستك ومذاكرتك في الكتاب والسنة. القرآن كلام الله عز وجل، هذا يحتاج أعمار حتى تفهمه، حتى تفهمه. وأنت إذا تأملته وتدبرته حق التدبر كلام الله عز وجل، ستجد فيه الدواء وتجد فيه الشفاء وتجد فيه الحل لكل مشكلة من المشاكل. لكن هذا إنما يكون بالتأمل والتدبر. وكذلك حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو مبين للقرآن، الذي هو مبين للقرآن. فإذا النجاة في تعلم الكتاب والسنة، النجاة في تعلم الكتاب والسنة. تجد كثير من هذه الرسائل، رسائل الماجستير والدكتوراه، عنوان كبير والرسالة تكون في 300 أو 400 صفحة، وهذا العنوان يمكن أن يقال في كلمة أو كلمتين ببعض الآيات وبعض الأحاديث. فأرسل صلى الله عليه وآله وسلم بجوامع، بجوامع الكلم. فانظر كيف قالوا: حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع الله به سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما طلبوا منه الرأي والاجتهاد وإيش رأيك في كذا، لا، وإنما طلبوا منه أن يحدثهم بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا مفقود في مجالسنا الآن. وإيش المانع إذا زرت إنسانا واجتمعتم أنت وإخوة لك أن يقول أحدهم: ذكرنا يا فلان بمثلا آخر حديث قرأته. وممن وجدته يعني يطبق هذا الشيء الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم حفظه الله، فلما زار دبي هنا واجتمعنا به في مجلس فجلسنا، فقال يعني: ما آخر شيء قرأته؟ إيش آخر شيء قرأته؟ فكأن الشيخ كان يريد أن يدخل إلى أن يجعل هذا المجلس مجلس علم من خلال هذه البداية. وهذه المجالس إذا لم تشغل بهذا العلم فستشغل بضده، فستشغل بضده. قالوا: حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع الله به سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة. وأنت ترى أن عبادة بن الصامت يعني حدثهم بهذا الحديث لحاجتهم إليه، لحاجتهم إلى مثل هذا الحديث، لأن طاعة ولاة الأمر يعني اختبار كبير للمسلمين. وأنت عند البحث في فيما تكنه الصدور يعني تجد أن أكثر الناس يعني قلوبهم يعني ممتلئة على ولاة الأمر، لأنهم ينظرون إلى ولاة الأمر من الناحية الدنيوية، أنهم حرموهم من كذا وحرموهم من كذا وحرموهم من كذا. وأما لو نظروا إلى هذه القضية على أنها دين وعلى أنها عبادة يتعبد الله عز وجل بها لهان عليهم الأمر، كما جاء في الأحاديث التي قرأناها في المرة الماضية وستأتي أيضا. أدوا لهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. أدوا لهم حقهم، وسنذكر لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأداء حقهم وأن يتنازل أو أن تتنازل الرعية عن حقوقها، لأن أداء حقهم هذا من حقوق الدين، هذا من حقوق الدين، كما سأنقل لكم الآن عن الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، هذا الأول السمع والطاعة. وأن لا ننازع الأمر أهله، لأنه إذا لم يسمع ويطع سوف ينازع وسوف يخرج. قال إلا أن تروا كفرا بواحا، بواحا يعني مكشوف، كما يقال باح الإنسان بالسر يعني نشره وصار مكشوفا معروفا بعد أن كان سرا، يعني كفرا ظاهرا لا تأويل فيه، كأن يغلق المساجد ويمنع الناس من الصلاة، وكأن يغير شيء من المعلوم من الدين بالضرورة ويفعل هذا جحدا وكفرا، وكأن يرى أن هذه القوانين الوضعية يعني هي والشرع سواء، فكل هذا مما يكفر به. إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فانظر كيف أكد النبي صلى الله عليه وسلم بشيئا، بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذا مستثنى من إيش؟ مستثنى من عدم المنازعة، يعني لا تنازعوا إلا، فإذا حصل هذا فنازعوا. لكن هذا أيضا أيها الإخوة يعني كما ذكر العلماء مشروط بالإيش؟ بالقدرة، مشروط بالقدرة، وألا يترتب على خلع مثل هذا يعني مفسدة كبرى. يقول الإمام النووي رحمة الله عليه: وهذه الأحاديث في الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال. قال: وسببها اجتماع كلمة المسلمين. فإذا قيد يا آدم هذه الفوائد، لماذا اهتم الشرع الحكيم وأكد طاعة ولاة الأمر؟ نقول لشيئين اثنين. الشيء الأول قيام الدين، والشيء الثاني اجتماع الكلمة. فإذا لم يتحقق يعني قيام الدين تحققا كاملا، فإذا تأتي الفائدة الثانية وهي اجتماع الكلمة. يقول الإمام النووي: وسببها، أي سبب السمع والطاعة في جميع الأحوال، اجتماع كلمة المسلمين. فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم. أي طبع عندك هل نفس الطبع هذا؟ ما أدري الإمام النووي ماذا أراد بهذا. قال ومعناهما يعني في كفرا بواحا، قال ومعناهما كفرا ظاهرا، والمراد بالكفر هنا المعاصي، كأن هذه فيها شيء ناقص. وعندك أيضا قال ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا. فإذا هذا نبغى نتحقق من هذا لعل في شيء. قال وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. قال وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل فغلط من قائله مخالف للإجماع. قال العلماء وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه. طيب بعض الناس ربما تكون له شبهة فيما جاء عن بعض السلف في الخروج. قال وقد رد عليه بعضهم هذا بقيام الحسن وابن الزبير وأهل المدينة على بني أمية. وبقيام جماعة عظيمة من التابعين والصدر الأول على الحجاج مع ابن الأشعث. وتأول هذا القائل قوله أن لا ننازع الأمر أهله، تأوله في أئمة العدل، قالوا لو هذا في أئمة العدل، وأما أئمة الجور فينازعون هذا القائل. قال وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجاج ليس بمجرد الفسق بل لما غير من الشرع وظاهر من الكفر. قال القاضي وقيل إن هذا الخلاف كان أولا ثم حصل الإجماع. فنقول أيها الإخوة يعني حتى مع وجود هذه الأشياء فنقول يعني هؤلاء الذين نازعوا قد أنكر عليهم من هو أفضل منهم. تقول هؤلاء قد أنكر عليهم من هم أفضل منهم. الحسين لما توجه إلى العراق يعني كم من الصحابة أتوا إليه ومنعوه من أن يذهب إلى أهل العراق وغير ذلك. وسيأتينا أنهم لما جاءوا إلى ابن عمر في أيام يعني يزيد أنكر عليهم ابن عمر رضي الله عنهما. فإذا لا تكون مثل هذه التصرفات يعني دليلا على المنازعة، لا تكون مثل هذه التصرفات المرجوحة يعني دليلا على المنازعة. وإذا حصل اختلاف في أي مسألة فالرد إلى الكتاب والسنة، وقد حرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخروج على أئمة الجور والفسق بقوله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، عندكم من الله فيه برهان. الباب الذي بعد ذلك قال باب الإمام جنة يقاتل به من ورائه ويتقى به. طبعا هذا الباب يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى ما ذكر من قبل يعني في فضل الإمام العادل. قال باب فضيلة الإمام العادل. فإذا هذا من ضمن هذه الأمور، أن من فوائد الإمام ومن مصلحة تنصيب الإمام هذه الأمور، أنه يقاتل به يعني من وراءه، يقاتل به أعداء الإسلام ويتقى به ويفض النزاعات والخلافات بين الرعية. قال الإمام النووي: الإمام جنة أي كالستر، لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين ويمنع الناس بعضهم من بعض ويحمي بيضة الإسلام ويتقيه الناس ويخافون سطوته. ومعنى يقاتل من ورائه أي يقاتل معه الكفار والبغاة والخوارج وسائر أهل الفساد والظلم مطلقا. هذا معنى يعني يقاتل من ورائه. فإذا الإمام يعني حماية للناس، جنة. وذكر في الباب حديثا واحدا وهو حديث أبي هريرة قال: حدثنا إبراهيم عن مسلم من الذي يقول حدثنا إبراهيم؟ الذي يقول حدثنا إبراهيم هو راوي هذا الكتاب. تعلمون أن الكتب الستة لها رواه عن أئمتها، فتجد مثلا البخاري رواه رووا عنه هذا الكتاب، وعن الرواه رواه، وهكذا. ففي هذا الحديث الذي يقول حدثنا إبراهيم هو راوي هذا الكتاب. طيب ومن إبراهيم؟ ليس هو الإمام مسلم، وإنما هو إبراهيم ابن سفيان أحد الرواه عن مسلم. فإذا إبراهيم هذا هو إبراهيم ابن سفيان أحد الرواه عن مسلم. قال عن مسلم ولم يقل حدثنا مسلم، وذلك أن إبراهيم بن سفيان أخذ هذا الحديث وما بعده يعني كمية، هذه الكمية ما حددت، ممكن تكون 10 أحاديث 20 حديث، وهذه تسمى إيش أيها الإخوة؟ تسمى فوائد. فاتت إبراهيم ابن سفيان أن يسمعها ممن من الإمام مسلم مباشرة، وإنما أخذها عنه بالإيش؟ وجادة أو إجازة، أخذها عنه إجازة أو وجادة. فهذا الموضع الذي يقول فيه حدثنا إبراهيم عن مسلم هذا يسمى فوات. هذا الفوات تكرر في صحيح مسلم في ثلاثة مواضع، وتسمى هذه فوائد إبراهيم ابن سفيان. هذا الموضع هو الفائت الثالث. فإذا الفائت الثالث من أول هذا الحديث وما بعده كمية من الأحاديث، لكن هذا الحديث أول الفائت الثالث. الفائت الثاني في أول كتاب الوصايا في الحديث المشهور، الحديث المشهور عن ابن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم. فعند هذا الحديث هذا هو موضع الفائت الإيش؟ الفائت الثاني، كتاب الوصايا، أول حديث في كتاب الوصايا. الفائت الأول هذا في كتاب الحج، باب الحلق والتقصير، حديث ابن عمر في المجلد الخامس صفحة 57. فإذا هذه الفوائد الثلاث في صحيح مسلم التي فاتت إبراهيم بن سفيان أن يسمعها من الإمام مسلم. عندما نقول الفائت الأول يعني بداية الفائت الأول. ممكن يكون الفائت الأول هذا 10 أحاديث 20 حديث، لكن أولها هو هذا الحديث. فإذا نعرف الفائت بأول حديث فيه. فقال عندك الإمام النووي قال هذا الحديث أول الفوات الثالث، هذا الحديث أول الفوات الثالث. فعلم أن الفوات الثالث هو مجموعة من الأحاديث، وهذا إيش؟ وهذا أولها. أول الفوات الثالث الذي لم يسمعه إبراهيم بن سفيان عن مسلم بل رواه عنه بالإجازة تقول أو الوجادة كما قال ابن الصلاح. فإذا هذه الفوائد الثلاث في صحيح الإمام مسلم. قال حدثنا إبراهيم عن مسلم قال حدثني زهير بن حرب. فإذا بداية الإسناد من وين؟ ها، زهير بن حرب. قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه، يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجر. والتنكير هنا للتعظيم، كان له بذلك أجر يعني أجر عظيم، فالتنوين هنا للتنكير للتعظيم. قال وإن يأمر بغيره كان عليه منه، كان عليه منه. الباب الذي بعده قال باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول. باب الوجوب، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول. هذه قاعدة من قواعد الإمامة. فإذا أذكركم مرة أخرى بقواعد الإمامة كما ذكرها الدكتور العنبري حفظه الله، وهي من صفحة 152 وما بعدها. وأنت ترى أن هذه القواعد كلها أبواب في صحيح الإمام مسلم. هذا في القاعدة الأولى. القاعدة الأولى من قواعد الإمامة وجوب عقد البيعة وتحريم نقضها، وجوب عقد البيعة وتحريم نقضها. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الأولى يعني يدل عليها هذا الباب، وجوب الوفاء بالبيعة ببيعة الخلفاء الأول فالأول. القاعدة الثانية من قواعد الإمامة جواز نصب المفضول مع وجود الفاضل. هذه سهلة هذه، أما الأولى مهمة. القاعدة الثالثة الصبر على جور الأئمة، وهذه من أهم القواعد الصبر. القاعدة الرابعة تحريم الخروج على أئمة الظلم والجور بالثورات والانقلابات، وهذه ستأتينا في باب مستقل. فإذن القاعدة الأولى أنه يحرم عليك أن تنقب البيعة. البيعة هذه عقد، هذه عقد بينك وبين هذا الإمام، عقد بينك وبين هذا الإمام على ما فيه مصلحة الدين والدنيا، فكيف يحل لك أن تنقض هذا العهد؟ أنت لو كان بينك وبين إنسان يعني عقد على سلعة لا يحل لك أن تنقض هذا العقد. السلعة التي يعني لو لم يتحقق هذا يعني أقصى شيء أن يموت الإنسان إذا كانت طعاما مثلا. وأما نقض بيعة الحاكم فيترتب عليها فساد الدين والدنيا. فإذا هذه قاعدة مهمة جدا، وجوب عقد البيعة وتحريم وتحريم نقضها. قال: وهذه البيعة لا يجوز نقضها وإن كان الحاكم ظالما أو فاسقا، فقد أجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق، كما مر في حديث عبادة. وقد دل على ذلك أيضا ما أخرجه الإمام مسلم عن عبد الله بن عمر وسيأتينا. وقال: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، وسيأتينا. كل هذه القاعدة كلها في هذا الباب. فذكر الإمام مسلم في هذا الباب أيها الإخوة حديث أبي هريرة، حديث ابن مسعود، حديث عبد الله بن عمرو، ثلاثة أحاديث: وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول، سواء كان هذا الخليفة خليفة واحد لجميع المسلمين، أو كان حاكما لقطر من الأقطار. وسنذكر هذه المسألة، مسألة تعدد الأئمة والسلاطين. فإذا كان كل المسلمين اجتمعوا على خليفة واحد، بعدين جاء واحد يريد أن ينازعه، فهذا يضرب عنقه، إذا لم يمتنع يضرب عنقه، لأنه يريد أن يجعل الأمر فوضى، ويريد أن يشق عصا المسلمين. فإذا هذا الخليفة الأول يجب عليك أن تفي له بالبيع، ببيعة الخلفاء الأول فالأول. وسأبين لكم إيش معنى الأول فالأول، ليس معنى الأول والذي يليه كما يقولون ادخلوا الأول فالأول، لا، وإنما المراد بالأول فالأول يعني بتعدد الأزمنة. فنحن مثلا من 1000 سنة اجتمعوا على خليفة، جاء واحد ثاني نفي بيعة الأول. طيب الزمان الذي بعده اجتمعوا على خليفة، جاء آخر ينازعه نفي بيعة الأول. فإذا فالأول أي في كل إيش؟ في كل زمان وفي كل حين، هذا معنى الأول فالأول. أو يكون المعنى الأول فالأول يعني الذي يسبق، فالذي يسبق وتتم له البيعة فهو الذي يتم له الوفاء بهذه البيعة. أما حديث أبي هريرة فقد أخرجه الإمام مسلم من طريق فرات القزاز عن أبي حازم، ورواه عن فرات شعبة والحسن بن فرات، والحسن بن فرات عن فرات. فإذا فرات عن أبي حازم عن أبي هريرة، ويروي عن فرات ابنه الحسن وشعب. قال الإمام مسلم: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فرات القزاز عن أبي حازم. كما تعلمون عندنا اثنان: أبو حازم المشهور الزاهد الذي له كلمات يعني طيبة، هو سلمة بن دينار، هذا الذي يروي عن سهل بن سعد. فإذن المشهور هو الذي يروي عن سهل بن سعد، أبو حازم سلمة ابن دينار المدني القاف الزاهد، هذا راوية من؟ راوية سهل بن سعد. وأما أبو حازم هذا فهو الروى عن أبي هريرة، غير أبي حازم الروى عن سهل بن سعد. أبو حازم هذا هو سلمان الكوفي مولى عزة الأشجعية، فإذا هذا سلمان الكوفي مولى عزة الأشجعية، وهو غير أبي سلمة، وهو غير أبي حازم الذي يروي عن سهل بن سعد. فإذا فرق بين الاثنين. قال: قعدت أبا هريرة 5 سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. السياسة تدبير الأمور، تسوسهم الأنبياء، السياسة هي تدبير الأمور. فكان تدبير أمور الناس في بني إسرائيل إلى الأنبياء، وكان إذا ظهر في بني إسرائيل الفساد بعث الله إليهم نبيا يقيم أمرهم ويزيل ما غيروا من أحكام التوراة. فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى ببني إسرائيل، كلما حصل فيهم فساد الله عز وجل يرسل إليهم نبي يقيم أمرهم ويزيل ما غيروا من أحكام التوراة. وفي إشارة إلى أنه لا بد للرعية من قائم بأمورها يحملها على الطريق الحسنة وينصف المظلوم من الظالم، قاله الحافظ في فتح الباري. كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، فهذا في إشارة إلى أنه لا بد للرعية من قائم بأمورها. قال: كلما هلك نبي خلفه نبي. فيجوز التعبير عن الموت بإيش؟ بهلك، إن امرؤ هلك ليس له ولد. كلما هلك نبي خلفه نبي. قال صلى الله عليه وسلم: وإنه لا نبي بعدي. يعني ليس الأمر كما كان في بني إسرائيل. بني إسرائيل عندما يفسد أمرهم الله عز وجل يرسل لهم نبي يصحح لهم ويعني يصلح هذا الخلل. وأما في أمتنا فليس بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي. قال: وستكون خلفاء. وستكون خلفاء، فإذا فيه إشارة إلى أن إلى أن الخليفة يقوم بما كان يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم في إصلاح أمور الناس. فبنو إسرائيل نبي يخلف نبي، نبي يخلف نبي، وأما في أمتنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم في خليفة. خليفة هذا المفروض أن يقوم بما كان يقوم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وستكون خلفاء فتكثر. قالوا: فما تأمرنا؟ إذا كانوا يكثرون يعني يتعددون، فما تأمرنا؟ قال: فو، هذا فعل أمر من الوفاء يعني أوفوا، لكن أوفوا من الرباعي، ها، وفوا من الإيش؟ من الثلاث. وفاء يفي فو، هذا من الثلاث، وأما أوفوا من أوفى من الرباعي. فو ببيعة الأول فالأول، طالما أنهم يكثرون فإذا سيتصارعون على ليش؟ على الخلاف. ستكون خلفاء فتكثر، ها؟ يعني يتصارعون على الخلاف. فلذلك سألوا، قالوا فما تأمرنا، يعني عند تصارعهم وتكاثرهم على الخلافة. قال: فو ببيعة الأول فالأول. قال: وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. يعني فيما يتعلق بحقوقكم أنتم الله عز وجل سيسألهم، وأنتم أيها الرعية لو ضاع حقكم فالأمر هين لا يحصل به فوضى ولا فساد، بخلاف إذا ضاع حق ولي الأمر فسيحصل فساد الدين والدنيا. فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعطائهم حقهم لشخصهم، وإنما لأن حقهم هو من حقوق الدين، من حقوق الدين. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وعبد الله بن براد الأشعري قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الحسن بن فرات عن أبيه بهذا الإسناد مثله. حديث الثاني حديث ابن مسعود، وهو مروي عنه من طريق الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود، ويروي عن الأعمش خمس: أبو الأحوص ووكيع وأبو معاوية وعيسى بن يونس وجرير. أي جرير هذا؟ إذا أطلق جرير فينصرف إلى جرير بن عبد الحميد الضبي، جرير بن عبد الحميد الضبي. قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص ووكيع حا، وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع حا، حدثنا أبو كريب وابن نمير قال حدثنا أبو معاوية حا، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس، كلهم عن الأعمش حا، وحدثنا عثمان ابن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا جرير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة، أي استئثار بالأموال، وأمور تنكرونها. أثرة في الأموال وأمور تنكرونها، يعني من تصرفات ولاة الأمر من المعاصي ومن الظلم وغيره. أثرة هذا يعني يدل على الظلم، وأمور تنكرونها يدل على الفسق، يعني أنهم ظلمة فسق. ولذلك قال العلماء: ها، يحرم الخروج على ولاة الجور والفسق، الظلم فيما يتعلق بالأموال والفسق فيما يتعلق بالتصرفات الشخصية، كان يشرب الخمر وغير ذلك. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر مما أخبره الله عز وجل، والصحابة يسألون والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب. كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم. إيش الحق الذي علينا؟ السمع والطاعة في المعروف. قال: وتسألون الله الذي لكم. يقول حافظ ابن حجر: قدم حقهم على حق الرعية، لأن في ذلك تقديما لأمر الدين، لما فيه من إعلاء كلمة الدين وكف الشر والفتنة. ثم إن تأخير المطالبة بحقه لا يسقطه، لأن الله عز وجل سيأخذه له عاجلا أو آجلا. يعني ليس هذا معناه أن حقك ضاع، لا، الله عز وجل سيأخذه لك إما عاجلا وإما آجلا، لكن حقك حق، يعني محصور، إذا ضاع يعني لا يترتب عليه فساد، وأما حق ولي الأمر إذا ضاع فيترتب عليه الفساد في الدين والدنيا. فمن أجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. حديث الثاني في الباب حديث عبد الله بن عمر، وهو مروي من طريق عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمر، ويروي عن عبد الرحمن زيد بن وهب وعامر الشعبي. قال الإمام مسلم: حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال زهير حدثنا جرير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه، فأتيتهم فجلست إليه فقال، وهذا حديث أيها الإخوة حديث جميل طويل، خطبنا به مرة هنا ومرة في مصر هذا الحديث، وستجد أن هذا الحديث يعني هو العلاج والدواء في مثل هذا الزمان الذي نحن فيه، وهو زمان الفتن، زمان الفتن المتنوعة، الخروج منها كما سيأتينا في هذا الحديث. فمن أحب أن تدركه، نعم، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وغير ذلك. فهذا الحديث العظيم. قال فجلست إليه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتضل، ينتضل يعني يرمي بالسهام، ومنا من هو في جشره، جشره يعني دوابه يرعاها، وهذا يدل على يعني أنه أتقن حفظ هذا الحديث عبد الله بن عمر. قال إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، هذه الكلمة يدعى بها إلى صلاة الكسوف ويدعى بها إلى الأمور المهمة، الأمور المهمة. فإذا كان هناك أمر هام وأراد الإمام أن يجمع الناس ليبين لهم هذا الأمر فليدعوهم بالصلاة جامعة. قال فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. فإذا هذا في كل الأنبياء، كل نبي من الأنبياء كان يدل الأمة على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. فليس هناك في البشر أنصح من الأنبياء، ومع ذلك فانظر كيف كفر الناس بالأنبياء كما في القرآن، جاءوا لينقذوهم وينصحوهم فكفروا بهم، ها، واتبعوا من لا يملك لهم ضرا ولا نفعا، واتبعوا كبراءهم ورؤساءهم، وقالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فإذن الأنبياء يعني ما جاءوا إلا بكل الخير وحذروا من كل الشر. قال صلى الله عليه وسلم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، فعافية هذه الأمة كان في أولها إلى عهد عمر رضي الله عنه، ويعني كثيرا من خلافة عثمان رضي الله عنه. فلما قتل عثمان رضي الله عنه انفتح باب الشر، انفتح باب الشر، حتى يذكر كثير من العلماء أنه يعني لا يغلق هذا الشر، فكان بداية الشر من قتل عثمان رضي الله عنه. إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. فإذا هذا من إخبار الغيب، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. قال وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، يعني الفتنة التي الفتنة التالية تكون أشد من الفتنة السابقة. فنحن مثلا في زماننا هذا على ما فيه من الفتن نراها فتنا شديد، لا أجيالنا نسأل الله السلامة والعافية إذا علموا بمثل ما نحن فيه من الفتن ورأوا ما سيكونون فيه من الفتن سيقولون هذه الفتن لا شيء. ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا يأتي على الناس زمان إلا الذي بعده شر منه. يرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف. وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه يعني خلاص يصبح على يقين أن هذه ستهلكه. قال فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة. فإذا هذا أهم شيء، مهما حصل الإنسان من فتن وشدائد ومصائب فأهم شيء هو الزحزح عن النار ودخول الجنة، هذا أهم شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لخص لنا الأمر، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو. وذكر لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أشياء، فإذا النجاة في ثلاثة أشياء، النجاة في ثلاثة أشياء. فلتأته منيته أول شيء، وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، إيمان بالله واليوم الآخر على حقيقته ليس مجرد دعوة، وإنما إيمان صادق بالله وباليوم الآخر. هذا العامل الأول من عوامل النجاة. الثاني قال وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، فإذا يقوم بحقوق الناس لأنه سيسأل عن هذه الحقوق يوم القيامة. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، شوف أنت إيش بتحب افعل هذا الذي تحبه مع الناس، أنت ما تحب أن الناس يغتابونك فإذا لا تغتاب الناس، تحب الناس أن لا يفضحوك وأن يكلموك بالكلام الطيب، فإذا افعل هذا مع الناس وهكذا. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. الأمر الثالث وهو المتعلق بهذا الباب لزوم جماعة المسلمين وعدم الخروج على إمام المسلمين، لأن الإنسان أيها الإخوة إذا خرج عن السنة ولات الأمر على هؤلاء على ما فيهم من ظلم وجور، لكن أنت إذا خرجت عنهم خرجت عن السنة، وكما يقولون إيش يعني جرب ترى واعتبر بالواقع الموجود. في البداية يقولون هذا جور وهذا ظلم وكذا ويخرجون، وفي النهاية يؤول أمرهم إلى ماذا؟ إلى البدع، يؤول أمرهم إلى البدع. فالخروج على ولاة الأمر يؤول إلى البدع أيها الإخوة. الأمر الثالث الذي ينجو به المؤمن من الفتن لزوم جماعة المسلمين، لأن في لزوم جماعة المسلمين يعني لزوما لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا وقع الإنسان في البدع ولا بد. قال ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه. المراد بثمرة قلبه أي خالص عهده أو محبته بقلبه، كما قال السندي في حاشيته على سنن النساء. ثمرة قلبه يعني محبته، فأنت عندما تبايع يعني تعبر عن هذه البيعة باليد وبالقلب، القلب محبة وباليد يعني صفقة، صفقة يده وثمرة قلبه، فليطعه إن استطاع. فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، أي ادفعوه، ليس المراد أنه يقتل من المرة الأولى، وإنما ادفعوه كما في دفع الصائل، الصائل يدفع بالأخف فالأشد، فكذلك هذا الباغي وكذلك البغاة، فإن بغت إحداهما على الأخرى. وكذلك إذا مر الإنسان أمامك وأنت معك سترة قاتله، أي ادفعه بالأخف، أي ادفعوه، فإن لم يندفع إلا بالقتال جاز قتاله، فإن قتل فلا ضمان على القاتل، فلا ضمان على القاتل. قال فدنوت منه فقلت له أنشدك الله، يعني أسألك بالله، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه، أهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه، فأشار إلى أذنيه وقلبه، أي أنه سمع وإيش؟ ووعى، سمع ووعى. فهو إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال سمعته أذناي ووعاه قلبي. فقلت له هذا ابن عمك معاوية، عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة يقول لعبد الله بن عمرو، يقول هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا، كيف ذلك؟ قال الإمام النووي اعتقد هذا القائل هذا الوصف في معاوية لمنازعته عليا، وكانت قد سبقت بيعة علي، فرأى هذا أن نفقة معاوية على أجناده وأتباعه في حرب علي ومنازعته ومقاتلته إياه من أكل المال بالباطل ومن قتل النفس، هذا معنى يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا، أي بهذه النفقة على حرب علي وبمحاربة علي. قال والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال فسكت ساعة، سكت عبد الله بن عمر. الشبهة أيها الإخوة يعني لا بد أن تتريث فيها، دفع الشبهة يحتاج يعني إلى روية وعدم تعجل. ثم قال بعد أن سكت عبد الله بن عمر، قال أطيعه في طاعة الله وأعصه في معصية الله، أطيعه في طاعة الله وأعصه في معصية الله. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وابو سعيد الأشج، قالوا حدثنا وكيع حا، وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو المنذر إسماعيل بن عمر قال حدثنا يونس ابن أبي إسحاق الهمداني قال حدثنا عبد الله ابن أبي السفر عن عامر هو الشعبي عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة الصائدي، هذا نسبة إلى قبيلته أو إلى بطن من همدان، قال رأيت جماعة عند الكعبة فذكر نحو حديث الأعمش. قال الإمام النووي معنى هذا الحديث يعني الأحاديث هذه أنه إذا بويع لخليفة بعد خليفة فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها، وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بها. نقول هذا أيها الإخوة هذا يعني يعم إذا كان المسلمون مجتمعين على خليفة واحد أو تعددت أئمتهم وحكامهم. قال: وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بها. قال: وسواء عقدوا للثاني عالمين بعقد الأول أو جاهلين. يعني جماعة بايعوا لإمام أو لخليفة وقد بويع لخليفة قبلهم، فنقول بيعة الثاني هذه باطلة في جميع الأحوال. قال: واتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحد سواء اتسعت دار الإسلام أم لا. اتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحد سواء اتسعت دار الإسلام أم لا. أنت يفهم الكلام لا تستعجل، لأن الذي يتعجل في فهم هذا الكلام يقول هذه الحكومات كلها إيش؟ كلها باطلة. لا يجوز أن يعقد لخليفتين، يعني هذا ابتداء أيها الإخوة، ابتداء يعني دار الإسلام كلها واحدة، لا يجوز أن يعقد لخليفتين في آن واحد ابتداء، بخلاف الوضع الذي حصل بعد ذلك من انقسام المسلمين إلى دول، وصار لكل دولة إيش؟ صار لكل دولة حاكم. قال: وقال إمام الحرمين في كتابه الإرشاد: قال أصحابنا لا يجوز عقدها لشخصين. قال أي إمام الحرمين: وعندي أنه لا يجوز عقدها لاثنين في سقع واحد، يعني في قطر واحد. قال: وهذا مجمع عليه. قال: فإن بعد ما بين الإمامين وتخللت بينهما شسوع يعني مسافات شاسعة، فللاحتمال فيه مجال. قال: وهو خارج عن القواطع. ايش القواطع؟ يعني الأدلة القاطعة بأنه ينبغي أن يكون الخليفة خليفة ايش؟ خليفة واحد. قال: وحكى المازري هذا القول عن بعض المتأخرين من أهل الأصول، وأراد به إمام الحرمين. قال إنه وهو قول فاسد مخالف لما عليه السلف والخلف ولظواهر إطلاق الأحاديث. نقول هذا أيها الإخوة كله لما الإمام النووي يقول هذا قول فاسد هذا كذا، إنما يريد به إيش؟ ابتداء. فهناك فرق بين حالة الابتداء وبين التعامل مع الواقع الموجود، نفرق بين هذا وبين هذا. وقد تعرض الدكتور العنبري لهذه المسألة في كتابه فقه السياسة الشرعية صفحة 149 إلى صفحة 151، فقال: الأصل أن يكون للمسلمين جميعا إمام واحد، ولكن بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه، فمعلوم أنه قد صار يعني شو؟ يعني الوضع الموجود، الحالة الراهنة قد صار في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان، وفي القطر الآخر كذلك، ولا ينعقد لبعضهم أمر ولا نهي في قطر الآخر، يعني كل حكومة مستقلة عن الأخرى. فالذي مثلا يعيش في الإمارات في ولاية أمر الشيخ خليفة مثلا، لا يلزمه طاعة مثلا حسن مبارك في مصر والعكس، وإنما كل جماعة يطيعون إيش؟ يطيعون ويسمعون لحاكمهم. قال فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين، يعني بحسب الوضع الموجود، ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي تنفذ فيه أوامره ونواهيه. فإذا قام من ينازعه في القطر الذي ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب. قال ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار. قال فاعرف هذا، فإنه المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الأدلة، ودع عنك ما يقال في مخالفته. هذا كلام الشوكاني أيها الإخوة، هذا الكلام كلام الشوكاني في السيل الجرار المجلد الرابع صفحة 512. قال فإن الفرق بينما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار. خلافة الإسلامية كانت خلافة واحدة، ما كان فيه تعدد السلاطين ولا انقساء، بخلاف الوضع الذي عليه الناس الآن. قال شيخ الإسلام والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه، هذه السنة. قال فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها فهذا التعدد وهذا الاختلاف إنما هو من معاصي الناس. ولو اتقى الناس الله عز وجل لجمعهم على خليفة واحد. قال لمعصية من بعضها وعجز من الباقي أو غير ذلك فكان لها عدة أئمة، لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق. وذكر ما قاله الجويني، ثم قال وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الأئمة، هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي يقومون عليه ويسمون دعوته دعوة وهابية، لا دعوته سلفية. هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي يجمع الناس على ولاة الأمر، وأما هؤلاء الذين يرمونه بالوهابية فهم من أهل البدع الذين يملؤون قلوب الناس غيظا على ولاة الأمور. فيقول الشيخ الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا. يعني خلينا نقول الآن هذه الحكومات كلها باطلة، فلا تسأل عن الشقاء وعن الفوضى التي يكون فيها الناس. يقول الشيخ ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد. انظر كيف كان تصرف العلماء والأئمة عند اختلاف الأئمة، عند اختلاف الحكام. كان كل يعني طائفة من العلماء في قطرها تطيع لإيش؟ تطيع للحاكم. قال ما اجتمعوا على إمام واحد ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم. وقال العلامة الصنعاني في شرح حديث أبي هريرة من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية. قال عن الطاعة أي عن طاعة الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه، وكأن المراد خليفة أي قطر من الأقطار، إذ لم يجتمع الناس أو لم يجمع الناس على خليفة في جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسية، بل استقل أهل كل إقليم بقائم لأمورهم، إذ لو حمل الحديث على خليفة اجتمع عليه أهل الإسلام لقلت فائدته فهذا فيما يتعلق أيها الإخوة بتعدد الحكام. فهؤلاء الحكام المتعددون طالما أنهم فتحوا مساجد الله عز وجل والناس يصلون ويقومون بالإسلام، فإن ظهر منهم ظلم أو فسق فهذا لا يمنع من السمع لهم والطاعة لهم ويحرم الخروج عليهم. اللهم اقم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.